نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثل العذارى العشر، وهو مثل يرد في الآيات من الأولى وحتى الثالثة عشرة من الأصحاح 25 من إنجيل متى. يتحدث هذا المثل عن الاستعداد في ملكوت الله. قبل أن نبدأ دراستنا وتأملاتنا، تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في إنجيل متى الأصحاح 25 من الآيات الأولى وحتى الثالثة عشرة. حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى، أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ: هو ذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباع وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد، يا سيد، افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فهناك صورة حفل زواج عند اليهود. كان حفل الزواج مناسبة اجتماعية ودينية، كما أنه كان حفلا عاما يرتدي فيه العريس والعروس ثيابا خاصة تليق بهذه المناسبة. كان أصدقاء العريس والعروس يرافقون العروسين، وكانت الولائم تقام وتستمر لمدة أسبوع في بعض الأحيان. كان أهم عنصر في الزواج هو عهد الزواج الذي كان الزوجان يقطعانه أمام الله. وعبر القرون كان المسيحيون وما زالوا يتزوجون علنا أمام الله بحضور أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وأعضاء كنيستهم. ثم هناك صورة العذارى وهن خارجات لاستقبال العريس. لكن من هن أولئك العذارى؟ هل هن صديقات العروس أم جاراتها؟ وأين أقيم العرس؟ هل في بيت العروس أم في بيت العريس؟ وأين كانت هؤلاء العذارى حين دوى ذلك الصوت معلنا قدوم العريس؟ فهل كنا خارجا في العراء أم داخل أحد البيوت؟ وهل كنا في بيت العروس أم في بيت العريس؟ وما هو دور هؤلاء العذارى في العرس؟ من المرجح أن العروس كانت تظل في بيت أبيها بانتظار من يصحبها هي ووصيفاتها إلى بيت العريس لإقامة وليمة العرس هناك، أو ربما كانت العروس والوصيفات والمدعوون ينتظرون في بيت أهل العريس أو في بيته الجديد إلى حين وصوله. وعلى أي حال فإن هذه التفاصيل لا تعنينا كثيرا. ما يعنينا هنا هو أن كل شيء كان معدا وجاهزا، وأن العريس لم يكن قد جاء بعد. ثم نرى أن العذارى خرجنا للقاء العريس، ونجد في الآية الأولى تلخيصا للقصة، لأن أولئك العذارى لم يخرجن فعليا للقاء العريس إلا في الآية العاشرة. وفي الأصل كانت أولئك العذارى العشر قد عقدن العزم على الخروج للقاء العريس، لكن خمسا منهن فقط خرجن فعليا لأنهن كن مستعدات. أما العذارى الخمس الأخريات فقد ذهبن لشراء الزيت بعد أن تبين لهن أن مصابيحهن لم تكن جاهزة. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. إن خلفية هذا المثل هي نفس خلفية مثل شجرة التين ومثل العبد الأمين. نجد قصة المثل في الآيات من الأولى وحتى الثانية عشرة من الأصحاح 25 من إنجيل متى. أما تفسير المثل أو تطبيقه فنجده في الآية 13، حيث يقول السيد المسيح: فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. هذا يتوافق مع ما يقوله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 5 من الآية الأولى وحتى 6، نقرأ: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. قبل كل شيء هناك العذارى العشر. قارن يسوع ملكوت الله بهن لأنهن يمثلن المؤمنين الحقيقيين والمؤمنين الإسميين الذين ما زالوا يعيشون معا في العالم الحاضر. وفي حين أن المؤمنين الإسميين ليسوا متيقظين وليسوا مستعدين، فإن المؤمنين الحقيقيين متيقظون ومستعدون لمجيء المسيح ثانية. يقول بعض المفسرين إن الرقم 10 يشير إلى جميع المؤمنين المسيحيين الذين عاشوا على الأرض. لكن حيث أن يسوع لم يعطي الرقم 10 معنى خاصا في هذا المثل، فلا يمكننا قبول هذا التفسير. أما المصابيح فلا نجد لها أي معنى خاص في هذا المثل، لكن كما نعرف جميعنا فقد كانت المصابيح تستخدم للإنارة قبل البدء باستخدام الكهرباء، لذلك فلا حاجة لإضفاء أي معنى روحي على هذه المصابيح. كذلك لم ينسب يسوع أي معنى روحيا للزيت، لذلك لا حاجة لنا أيضا للقيام بذلك، فقد كان الزيت يوضع على رأس الأشخاص الذين يتم تنصيبهم كملوك، كما أنه كان يستخدم لتسكين الألم. لكن بحسب ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 61 والآية الأولى، فإن الزيت يرمز إلى مسحة الروح القدس الذي يعطي المؤمنين مسحة خاصة لانتظار يسوع والترحيب به عند مجيئه. لذلك سوف يكون المؤمنون الحقيقيون مستعدين دوما لمجيء يسوع ثانية. وماذا عن الخمس حكيمات والخمس جاهلات؟ لقد كانت العذارى العشر يتوقعن مجيء العريس رغم أنهن لم يكن يعرفن ساعة مجيئه، كما أنهن جميعا كن يملكن مصابيح وينتظرن بشوق للمشاركة في احتفالات العرس، وقد كن ينتظرن داخل البيت الذي كان منارا بمصابيحه الخاصة. وبسبب إبطاء العريس نعسنا ونمنا. نرى هنا أن الفرق الوحيد بينهن هو أن خمسا منهن فقط كن حكيمات لأنهن أخذن زيتا معهن، أما الخمس الأخريات فكن جاهلات لأنهن لم يكن جاهزات لاستقبال العريس. كان لديهن مصابيح لكنها بدون زيت، وهذا يدل على عدم مبالاتهن وعدم استعدادهن وإهمالهن وقصر نظرهن وسوء تخطيطهن. وهناك أيضا نعاس العذارى ونومهن، فبحسب ما جاء في المثل فإن جميع العذارى نعسن ونمنا، لكن العذارى الخمس الحكيمات نمنا دون خوف أو قلق لأنهن كن مستعدات لمجيء العريس. وهذا هو حال المؤمنين الحقيقيين، لأنهم مستعدون دوما لمجيء يسوع المسيح ثانية. أما العذارى الخمس الجاهلات فكان لديهن ما يمكننا تسميته إحساس زائف بالأمان، وهذا هو حال الأشخاص الذين يظنون أن المسيح لن يأتي في زمانهم، أو أنه سيكون لديهم دائما الوقت الكافي للقيام بالتغييرات الكفيلة بدخولهم ملكوت السماوات. لكن كما رأينا في مثل العذارى العشر فإن أمثال هؤلاء مخطئون وجاهلون. ثم نقرأ أنه في منتصف الليل دوى صوت: هو ذا العريس مقبل فاخرجنا للقائه. وقد تسبب هذا الصوت العالي بإيقاظ الجميع، ولا يخبرنا المثل من الذي صرخ، فقد يكون أحد الضيوف أو أحد الأشخاص المرافقين للعريس، لكن يبدو جليا أن العريس لم يكن قد وصل البيت بعد. والدليل على ذلك هو أن الفتيات قمن من النوم وأصلحن مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. هذا يعني أن المجيء الثاني للمسيح سيستغرق وقتا طويلا، لكنه سيحدث على نحو غير متوقع. نرى من خلال هذا المثل أن العذارى الحكيمات نجحن في إشعال مصابيحهن، أما مصابيح العذارى الجاهلات فقد انطفأت. ورغم أننا لا نجد توضيحا لهذا الأمر إلا أنه يدعم الرسالة الرئيسية للمثل. فعندما دوى ذلك الصوت في منتصف الليل قامت جميع العذارى من النوم وأشعلن مصابيحهن، وبعد لحظات أدركت خمس من هؤلاء العذارى أنه لم يعد هناك زيت في مصابيحهن. هذا دليل على عدم استعدادهن لمجيء العريس. لهذا فقد رحنا يتوسلنا إلى العذارى الخمس الحكيمات لكي يعطيهن بعض الزيت. وكما قرأنا في هذا المثل فقد رفضت العذارى الحكيمات أن يعطينا بعض الزيت للجاهلات. هذا يوضح الفرق بين الحكمة والجهل، ويجب أن ندرك أن العذارى الحكيمات لم يفعلن ذلك لقسوة قلوبهن، بل لأنهن كن بحاجة ماسة للزيت، فقد كان موكب العرس يتحرك ببطء شديد وكانت المسافة بعيدة، كما أن الوقت كان قد جاوز منتصف الليل والظلام حالك، فقد كان ينبغي عليهن أن يخرجن لاستقبال العريس واصطحابه إلى البيت والمصابيح مشتعلة. ولكي لا نسيء فهم هذا المثل يجب علينا أن نتذكر أنه يشير إلى الاستعداد الروحي، وهو شيء لا يمكن لأحد أن يعطيه للآخرين، فكل شخص يتحمل المسؤولية عن استعداده أو عدم استعداده لمجيء المسيح في أي وقت، ولا يمكن لأي منا أن يقدم هذا الاستعداد لأي أشخاص آخرين. لهذا يجب على كل مؤمن أن يصلح مصباحه الروحي وأن يملأه بالزيت لكي يكون جاهزا ومستعدا عند مجيء المسيح ثانية، فسوف يأتي وقت يصبح فيه الاستعداد أمرا مستحيلا. هذا هو ما نقرأه في هذا المثل، حيث أن الباب قد أغلق، وربما يكون هذا مخالفا لما يحدث في الأعراس، ففي الواقع الأرضي لا يمكن للعريس أن يمنع أولئك الفتيات المتأخرات من الدخول، لكننا هنا أمام قصة أرضية لها مدلولات روحية، لذلك يجب أن ننظر إلى إغلاق الباب باعتباره أمرا واقعيا. سوف يأتي وقت يغلق فيه باب ملكوت الله، لكن الشيء المطمئن هو أنه طالما أن يسوع المسيح لم يأتي ثانية حتى هذه اللحظة، فإن الفرصة متاحة لجميع الناس لإصلاح مصابيحهم الروحية ووضع الزيت فيها استعدادا لمجيئه. فما زلنا نعيش في عصر النعمة، وما زال خدام الرب ينادون برسالة الإنجيل ويدعون الناس إلى التوبة، ويدعونهم أيضا إلى الإيمان بيسوع المسيح والاستعداد لمجيئه ثانية. لكن عندما يأتي يسوع ثانية سوف يكون باب الخلاص قد أغلق في وجه كل شخص رفض رسالة الإنجيل، وعندها سوف يقول يسوع للمتأخرين وغير المستعدين: أنا لا أعرفكم، أنتم لستم من خاصتي. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. إن مثل العذارى العشر الوارد في إنجيل متى الأصحاح 25 من الآية الأولى وحتى 13 يتحدث عن الاستعداد في ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية للمثل فهي كالتالي: يجب على المؤمنين المسيحيين أن يستعدوا جيدا لمجيء المسيح ثانية في أي وقت وأي لحظة، فسوف يكون مجيئه مفاجئا وغير متوقع. نحن نعرف من خلال دراستنا للكتاب المقدس أن وقت الدينونة الإلهية سيكون مباغتا، لذلك لن يتمكن أحد من دخول ملكوت الله ما لم يكن دائم الاستعداد. فالاستعداد الدائم هو سمة رئيسية من سمات ملكوت الله، وشعب ملكوت الله يبدون استعدادهم الدائم لمجيء المسيح ثانية، وهم لا ينتظرون بخوف بل بترقب. أما غير المؤمنين وغير المستعدين فينبغي عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان بيسوع والاستعداد لمجيئه، فإن أغلق الباب فسوف يبقون خارجا حيث البكاء وصرير الأسنان. هل أنت مستعد لمجيء المسيح في أي وقت عزيزي المستمع؟ هل تنتظر مجيئه بشوق؟ إن لم تكن كذلك فما زال باب التوبة والخلاص مفتوحا أمامك، فلا تضيع الفرصة، بل تعال إليه الآن واقبله ربا ومخلصا لحياتك، وعش كما يحق لإنجيل المسيح. فعندها سوف تعرف يقينا أين ستقضي أبديتك، وسوف تنتظر الرب بفارغ الصبر وبترقب. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. في ضوء دراستك لهذا المثل حاول أن تعثر على آيات أخرى من الكتاب المقدس تعلم الحق نفسه. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. ما هي التعاليم الرئيسية التي نجدها في مثل العذارى العشر؟ أولاً، قد يتشابه المسيحيون الحقيقيون والمسيحيون الإسميون في بعض الجوانب، وقد يختلفون في بعض الجوانب الأخرى. فجميع الأشخاص الذين يعترفون بيسوع المسيح هم في طريقهم لملاقاته، لكن بعض هؤلاء حكماء لأنهم تركوا حياتهم القديمة وآمنوا بيسوع ربا ومخلصا لحياتهم، كما أنهم استعدوا لمجيئه عن طريق ثقتهم به وطاعتهم له. لكن الكتاب المقدس يصف الأشخاص الآخرين بالجهل، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بيسوع إيمانا حقيقيا ولم يستعدوا جيدا لمجيئه الثاني. لذلك سوف يقول يسوع لهم: أنا لا أعرفكم. لهذا رغم أن البعض يقرؤون الكتاب المقدس ويصلون ويرنمون ويذهبون إلى الكنيسة، إلا أن الرب يسوع سيقول لهم إنه لا يعرفهم. فالله يهتم بقلوبنا أكثر مما يهتم بأي شيء آخر. فهل يعرفك يسوع معرفة شخصية عزيزي المستمع؟ أرجو أن تجيب عن هذا السؤال بنفسك. ثانياً، سوف تكون هناك فترة زمنية طويلة بين المجيء الأول والمجيء الثاني للمسيح، فرغم أن بعض المؤمنين عبر التاريخ توقعوا مجيء المسيح في زمانهم، إلا أن يسوع نفسه قال إن مجيئه سيستغرق وقتا، وفي هذه الفترة سوف يكون هناك اضطهاد، لكن في الوقت نفسه سوف يكرز بالإنجيل في كل أمة في العالم. ثالثا، رغم أن مجيء المسيح ثانية سيكون مفاجئا، إلا أنه سيكون أيضا مرئيا ومسموعا لجميع الناس على الأرض. رابعا، الاستعداد لمجيئه غير قابل للانتقال من شخص لآخر. لا يمكن للمؤمنين المستعدين لمجيء المسيح أن ينقلوا استعدادهم هذا إلى المؤمنين الجاهلين الذين لم يستعدوا. لذلك فإن كل مؤمن مسؤول مسؤولية شخصية عن خطاياه وعن إيمانه بيسوع المسيح وعن استعداده أو عدم استعداده لمجيئه. خامساً، لن تكون هناك فرصة أخرى للأشخاص الذين لم يستعدوا لمجيء المسيح، فالله يعطي الإنسان فرصا كثيرة للتوبة والإيمان بيسوع المسيح طالما أنه يعيش على هذه الأرض. أما إن مات دون أن يؤمن بيسوع، أو إن جاء يسوع المسيح ثانية قبل أن يؤمن هذا الشخص، فسوف يكون مصيره الهلاك. لذلك يجب على كل إنسان أن يصنع قرارا حاسما بهذا الشأن في أقرب وقت ودون تأجيل. سادسا، الاستعداد مطلوب من جميع المسيحيين دون استثناء، فحيث أن وقت المجيء الثاني للمسيح غير معلوم لدينا، فيجب علينا جميعا أن نستعد ونسهر لمجيئه. لهذا يقول يسوع في إنجيل متى الأصحاح 25:13، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وصلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد أصلحت مصباحك الروحي وملأته زيتا، لكي تكون على استعداد تام لملاقاة الرب يسوع عند مجيئه ثانية. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا آخر مثل من أمثال المسيح، ألا وهو مثل الخراف والجداء. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من 31 وحتى 46 من الأصحاح 25 من إنجيل متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.